أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مما ادعي كونه من الكيفيات النفسانية هو العلم. وفي البداية نشير إلى مقدمة مفادها إن العلم كما درستم ينقسم إلى علم حضوري وإلى علم حصولي. والعلم الحضوري هو حضور نفس المعلوم لدى العالم، لا بصورته بل بنفس وجوده. أما العلم الحصولي فهو حضور المعلوم لدى العالم بصورته، هكذا قالوا. والعلم الحصولي يلحظ باعتبارين كما درسنا سابقا. الاعتبار الأول أن يكون بما هو حاك عن الخارج، وما عبرنا عنه سابقا ما به ينظر، أن يلحظ هذا العلم بما هو شنو؟ كمرآة عاكسة للخارج، ما به ينظر إلى الخارج. الاعتبار الثاني طبعا، وبهذا الاعتبار يكون وجودا ذهنيا في قبال الوجود الخارجي. الاعتبار الثاني النظر إلى العلم الحصولي بما هو، يعني ما فيه ينظر، بما هو كيف في الذهن، لا بما هو مقيس إلى الخارج. وتقدم الفرق بينهما، شرحنا تفصيلا. إذا اتضحت هذه المقدمة نطرح هذا السؤال: ما قيل بأنه من الكيف النفساني؟ ما هو من هذه الأقسام؟ أي هذه الأقسام هو الكيف النفساني؟ الجواب، أما الجواب نقول: أما العلم الحضوري فهو كما عرفناه حضور المعلوم لدى العالم، والحضور هو نفس الوجود. حضوره يعني شنو؟ يعني وجوده. فالعلم الحضوري وجود، والوجود لا ينقسم إلى جوهر وعرض، فلا معنى لإدخاله تحت الكيفيات النفسانية، لأن الذي يدخل تحت الكيف النفساني هو العرض، لابد أن يكون عرض. أما هذا وجود، والوجود لا جوهر ولا عرض، فلا معنى لدخوله تحت الكيف النفساني. وهكذا، لا جوهر ولا عرض، لأن الجوهر والعرض أقسام للماهية مو للوجود. وهكذا العلم الحصولي بالاعتبار الأول، أي ما فيه ينظر، ما به ينظر، أي إذا لوحظ مقيسا إلى الخارج فهو وجود ذهني في قبال الوجود الخارجي، فهو قسم من أقسام الوجود. وإذا كان قسما من أقسام الوجود فلا جوهر ولا عرض، فلا معنى لدخوله تحت الكيف النفساني. إذن ينحصر العلم الذي قيل بأنه كيف نفساني بالعلم الحصولي بالاعتبار الثاني ما فيه ينظر، إذا لوحظ بما هو لا بما هو مقيس إلى الخارج. المصنف عبر في البداية قال على ما قيل، وهذا التعبير مشعر بالتضعيف، لأنه يريد أن يقول إن عد العلم من الكيف النفساني إنما هو مبني على قول المشاء، أما على رأي صدر المتألهين فالعلم هو وجود دائما وجود، وإذا كان وجودا فلا جوهر ولا عرض ولا يدخل تحت الكيف النفساني، بل سيأتي إن شاء الله تعالى في المرحلة 11 أننا ننكر وجود علم حصولي، أصلا ما عندنا علم حصولي، كل حضور والحضور وجود والوجود لا جوهر ولا عرض، فلا معنى لدخوله تحت الكيف النفساني. لذلك هو قال على ما قيل، قال ومن الكيفيات النفسانية على ما قيل العلم. زين، العلم الذي هو كيف النفسان أي علم؟ قال والمراد به العلم الحصولي الذهني. من قال العلم الحصولي؟ إذن أخرجنا الحضوري لأن الحضوري وجود. العلم الحصولي الذهني، لكن من حيث من يا حيثية، مو من حيثية أنه حاك عن الخارج ما به ينظر، لا، من حيث هو في الذهن، عارض في الذهن، من حيث قيامه بالنفس قيام العرض بموضوعه، أي العلم الحصولي باللحاظ الثاني ما فيه ينظر، لا باللحاظ الأول ما به ينظر، فيدخل تحت الكيف لصدق حد الكيف عليه. وأما العلم الحضوري فهو حضور المعلوم بوجوده الخارجي عند العالم، فهو شنو؟ وجود، وإذا كان وجودا والوجود ليس بجوهر ولا عرض، فلا معنى لدخوله تحت الكيف النفساني. سؤال، العلم الذي هو من الكيف النفساني موجود في المفارقات أو مختص بذوات الأنفس؟ الجواب، بما أننا خصصنا العلم الذي هو كيف النفساني بالعلم الحصولي، إذن هو لا يوجد وين؟ في المفارقات، لأن المفارقات علمها دائما هو علم حضوري، وإذا كان دائما علما حضوري فهو ليس كيفا نفسانيا، لأنه وجود والوجود لا جوهر ولا عرض. والعلم الحصولي الذي هو من الكيف النفساني مختص بذوات الأنفس، بلين بعدنا ما قرن النقرأ، وهي أول مرة يعني نمر بها المفارقة. زين، مختص بذوات الأنفس. ذوات الأنفس يعني شنو؟ المجرد عن المادة ذاته، لكن المادي فعلا كالنفس الإنسانية، مجرد ذاتا لكنه مادي فعلا. وأما لأن هاي ذوات الأنفس هي التي لديها علم حصولي بناء على رأي المدرسة المشائية، فيكون كيفا نفسانيا. وأما المفارقات اللي هي شنو المفارقات؟ المجردات ذاتا وفعلا، العقول يعني. وأما المفارقات المجردة تجردا تاما التي تسمى بالعقول فقد تقدم المصنف يقول تقدم، لكن شنو؟ هو لم يتقدم، وإنما سيأتي إن شاء الله في المرحلة 11 أن علومها هذه المفارقات والعقول علوم حضورية غير حصولية. وإذا كانت حضورية غير حصولية فهي وجود، فهي لا تعتبر كيفا نفسانيا، لأن الوجود لا جوهر ولا عرض. نعم، قالوا بأن العلة محيطة بالمعلول والمعلول حاضر لدى علته، فإذا اعتبرنا المفارقات هي العلة وذوات الأنفس كالإنسان هو المعلول، فالإنسان لا بد أن يكون حاضرا لدى علته وهو العقل، هذا العقل العاشر أو عقول عرضية هذا بحث آخر. قلنا سابقا أن العقل العاشر اللي يسمى بالعقل الفعال هو العقل شنو؟ هو العلة المباشرة لعالم الإمكان أو الوجود، هذا قدم وتفصيلا سيأتي إن شاء الله. فإذا كان العقل هو العلة فالمعلول حاضر لدى العلة، زين هذا المعلول وهو الإنسان لديه علم حصولي أو ليس لديه؟ لديه علم حصولي. فإذا كان المعلول حاضرا لدى العلة والمعلول لديه علم حصولي فش يصير النتيجة؟ هذا العلم الحصولي أيضا سيوجد لدى العلة، فكيف تقولون المفارقات ليس لديها علم حصولي؟ سؤال واضح لو أعيده. هذا العقل، فنفترض عقل خلق الإنسان، فنعبر هيك بهالطريقة مع غض النظر عن الإشكاليات في التعبير، هذا العقل خلق الإنسان والعقل علة والإنسان معلول والعلة محيطة بالمعلول والمعلول لديه علم حصولي، فإذا كان المعلول حاضرا لدى العلة ولديه علم حصولي إذن العلم الحصولي سيكون حاضرا عند العلة. الجواب إن هذا العلم الحصولي الذي عند المعلول سيحضر لدى العلة بنفسه أم بصورته؟ العلم الحصولي هو الصور، لكن هذه الصور ستحضر لدى العلة بنفسها هذه الصور أم صورة لهذه الصور؟ بنفسها، فيصير علم العلة بها علما حضوريا وليس علما حصوليا، كعلمك بعلمك الحصولي. الآن الإنسان عنده علم حصولي بالأسد مثلا، صورة الأسد، علمك بهذه الصورة مو بالأسد الخارجي. الآن أسألك، الصورة صورة الأسد موجودة لديك أو ليست موجودة؟ يقول موجودة. علمك بهذه الصورة حضوري أم حصولي؟ حضوري أم حصولي؟ علمك بالأسد علم حصولي، لأن الأسد لم يحضر بنفسه وإنما حضرت صورة. أما علمك بالصورة حضوري، لأنك علمت بالصورة حضرت نفس الصورة لديك لا صورة لتلك الصورة، فالصورة حاضرة بنفسها لا بصورتها، فهو علم حضوري. هكذا العلم الحصولي الذي لدى المعلول يكون حاضرا لدى العلة بنفسه لا صورة له، فيكون علما حضوريا. غير أن العلوم الحصولية التي في معاليلها حاضرة عندها، عند من؟ عند المفارقات اللي هي العلة، وإن كانت هي يعني نفس تلك المعاليل أيضا بما أنها يعني هذه المعاليل من صنعها يعني من صنع المفارقات حاضرة عند مفارقات، وإذا كانت حاضرة فالعلم بها علم حضوري وليس علما حصوليا. ومن هذا الباب، يعني شنو؟ من الكيفيات النفسانية الخلق أو الخلق بتسكين اللام وضمها. وهنا نطرح جملة من الأسئلة. السؤال الأول: ما هو المراد من الخلق أو الخلق؟ وهل هو يتنافى مع الإرادة أو لا يتنافى مع الإرادة؟ السؤال الثاني: هل الخلق من مختصات الإنسان أم يوجد أيضا في الحيوان؟ السؤال الثالث: هل الخلق هو نفس القدرة أم غيرها؟ السؤال الرابع: هل الخلق نفس الفعل أم غيره؟ السؤال الخامس: ما هي أصول الأخلاق؟ أما جواب السؤال الأول فنقول: عرف الخلق بعدة تعريفات. التعريف الأول ما ذكره المصنف في متن النهاية، حيث قال: ومن هذا الباب الخلق، وهو الملكة النفسانية، يعني أمر عارض، هيئة عارضة، الملكة النفسانية التي تصدر عنها الأفعال بسهولة من غير روية. ملكة عند الإنسان، هذه الملكة تصدر منها الأفعال شنو؟ من دون تردد أو حيرة أو تلكؤ، يمثلونها يقولون كملكة الكرم والسخاء، فإن السخي والكريم ينفق دون تردد، بلا تردد، حينما ينفق لا يتردد، أو الشجاع حينما يقاتل أو يطبق الشجاعة في الميدان لا يتردد ولا يتهيب من منازلة الأعداء، يعني قضية ما يراد لها تفكير. الكريم حينما يريد أن ينفق لا يفكر ويتردد ويتحير ويتلكأ، لا لا، مباشرة. الشجاع حينما يقارع الأعداء أيضا شنو؟ لا يتردد، من دون روية وتردد. فهذا هو المراد بالخلق. إذن الخلق هو الملكة النفسانية التي تصدر عنها الأفعال من غير روية. هذا التعريف الأول الذي يذكره طبعا المصنف. التعريف الثاني للخلق هو الملكة النفسانية التي تصدر بسببها الأفعال عن النفس. وإذا أريد نص تعريفهم لهذا التعريف، طبعا لدى مشهور الحكماء، نص التعريف: ملكة تصدر بها عن النفس أفعال بسهولة من غير تقدم فكر وروية. شوفون هذا التعريف الثاني شنو فرق عن الأول؟ فرق في نكتة واحدة. في هذا التعريف شنو قال؟ تصدر بها، يعني بهذه الملكة، عن النفس أفعال. فالأفعال تصدر عن من؟ عن النفس، لكن بواسطة الملكة. فالأفعال لا تصدر عن الملكة، وإنما تصدر عن النفس بواسطة الملكة. فالأفعال ما تصدر من الملكة مباشرة. ملكة الشجاعة لا يصدر منها الفعل لا، الفعل يصدر من النفس، لكن صدوره من النفس بمن يكون؟ بواسطة هذه الملكة. بينما تعريف المصنف يقول هو الملكة النفسانية التي تصدر عنها، عن من يعني عنها؟ عن الملكة النفسانية الأفعال، يعني الأفعال تصدر عن نفس الملكة. فأي التعريفين هو الأدق؟ التعريف الثاني، الأفعال لا تصدر عن الملكة، وإنما الأفعال تصدر عن النفس، لأن الأفعال قلنا معلولة للصورة النوعية، والصورة النوعية هي شنو؟ النفس الإنسانية. العلة هي النفس الإنسانية، نعم بواسطة الملكة. بل ما يمكن أن نقول، مو دائما، هو الملكة مو دائما موجودة. سنقول إن شاء الله بالأخير أنه قد الإنسان ما توجد عنده ملكة الكرم ولا الشجاعة،
فقد هذه الدرجة من النفس، هي النفس واحدة.
يعني هذه دعوة هسه، إذا دعاها الشخص جيد يعني حلنا المشكلة، لكن كتعريف نقول بالدقة الأفعال لا تصدر عن الملكة، وإنما الأفعال تصدر عن النفس. نعم الملكة واسطة في صدورها. زين، التعريف الثالث، قال هذا التعريف الثاني أيضا ليس تاما، لأن التعريف الثاني ماذا قال؟ ملكة تصدر بها عن النفس أفعال. قيد الأفعال أو لم يقيدها؟ لم يقيد، لم يقل هذه الأفعال إرادية غير إرادية، يعني تصدر بإرادة أو لا بإرادة. لذلك يقول لا، المراد من الملكة هي اللي يصير واسطة لصدور الأفعال الإرادية، يعني لا يخرج الفعل عن كونه فعلا إراديا. ولهذا كن نضيف قيد الإرادة وين؟ بالأفعال. فشو نقول؟ ملكة تصدر بها عن النفس أفعال إرادية، التي تصدر بها الأفعال الإرادية عن النفس، مو أي فعل. وهذا إشارة إلى أن الملكة، حتى مثلا ملكة الكرم، ملكة الشجاعة، إذا امتلك الإنسان هذه الملكة فأفعاله إرادية أو غير إرادية؟ إرادية أو غير إرادية. يعني الكريم حينما ينفق فعله شنو؟ إرادي، لا يخرج عن الإرادة. نعم، صاحب الملكة صدور الفعل منه سيكون غالبيا في أغلب الموارد. الكريم شنو؟ ينفق، قول 80% 90% من الموارد الكريم ينفق، لكن هذه الغالبية لا تسلبه الإرادة، يبقى شنو؟ مريدا في تصرفه. بل حتى لو وصلت الملكة إلى درجة يكون فيها صدور الفعل دائميا، كما في المعصوم عليه السلام، فإن المعصوم يمتلك الملكة إلى درجة بحيث لا يتركها ولا يتخلف عنها في فعل واحد، لكن مع ذلك عدم تخلفها وكونها دائمية يسلب الإرادة أو لا يسلب الإرادة؟ لا يسلب الإرادة، تبقى الإرادة موجودة. إذن لابد أن نضيف إلى التعريف كون الأفعال أفعال إرادية، حتى لا يتوهم أن الملكة قد تشتد إلى درجة تسلب الإرادة. لا، حتى لو كانت دائمية لا تسلب الإرادة، يبقى صدور الفعل بإرادة. لماذا؟ لأن الملاك هو شنو؟ هو صدوره عن رضا وطيب نفس وحب، وهذا موجود في هذا الفعل ولو صدر دائما كما أشرنا إليه في الدرس السابق.
الأفعال التي توصف بأنها ملكة هي أفعال إرادية، أما الأفعال غير الإرادية لا توصف بأنها أفعال.
الفعل مو هو الملكة. احنا ما نوصف الفعل بأنه ملكة. احنا ما قلنا الفعل هو الملكة. سيأتي في الجواب عن السؤال الثالث أن الفعل مو هو الملكة، سنجيب عنه. هذا جواب السؤال الأول. السؤال الثاني ليش؟
لأن الفعل هو من ملاك الفعل، يعني مشبوه بإرادة وشر، وحتى الأفعال الجبرية فما يحتاج بعد هذا.
لا، قد يقول قائل الملكة بمعنى شنو؟ إذا صارت عندك الملكة يحصل الفعل بعد شنو؟ قهرا من دون إرادة، لأن أنت عندك ملكة، هاي الملكة تجبرك على الإتيان بالفعل من دون إرادة. نقول لا، مرادنا من الملكة هنا ملكة الخلق، هي الملكة التي يصدر منها، أو عفوا يصدر من النفس الأفعال بواسطتها، لكن شنو؟ لا تخرج الفاعل عن كونه مريدا ومختارا، يبقى مريدا مختارا. السؤال الثاني شنو كان؟ أنها تختص بالإنسان أو موجودة في الحيوان. الخلق كاصطلاح اللغوي وعرفي يطلق حتى على تصرفات بعض الحيوانات، فمثلا يقال الكلب خلقه شنو؟ قالوا الوفاء. الثعلب خلقه المكر والخديعة، وهكذا. الطاووس خلقه الغرور مثلا، يقال لغة وعرف، ولكنه بالاصطلاح الخاص الأخلاقي لا، الخلق يختص بالإنسان وذوات الأنفس، يعني بالإنسان وشبهه من ذوات الأنفس كالجن مثلا، ولا يوجد لا في الحيوان ولا في المفارقات كما سيأتي بعد قليل. لماذا؟ وذلك لأن الخلق يختص بما كان عقلا عمليا، والعقل العملي غير موجود لا في الحيوان ولا في المفارقات. توضيح ذلك مقدمة، ما هو العقل العملي وما هو فرقه عن العقل النظري؟ توجد عدة نظريات في المقام. النظرية الأولى نظرية المعلم الثاني الفارابي، حيث قال إن العقل هو القوة المدركة والعقل العملي والعقل النظري كلاهما يشتركان من هذه الجهة، كلاهما إدراك. العقل العملي إدراك والعقل النظري إدراك، لا فرق بينهما من جهة الإدراك، إنما الفرق بينهما من جهة المدرك. المدرك على نوعين، النوع الأول المدرك الذي ليس فيه جنبة عملية ولا يقتضي سيرا عمليا، ليس فيه افعل أو لا تفعل، هذا يسمى بالعقل النظري. أما إذا كان المدرك فيه جنبة عملية واقتضاء عملي، افعل أو لا تفعل، ما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله، فهذا يسمى بالعقل العملي. فالفرق بين العقل النظري والعملي ليس في العقل الذي هو الإدراك، الإدراك فيهما شنو؟ واحد، إنما الاختلاف في المدرك المدرك إن كان فيه جنب عملية يسمى عقل عملي، وإن كان لا يقتضي جنب عملية فهو شنو؟ عقل نظري. فالفرق في المدرك لا في الإدراك. وحسب الاصطلاح الحديث يقولون العقل المكون والعقل المكون. المكون يعني المدرك، المدركات التي أدركها العقل تسمى عقلا مكونا. هذا العقل المكون هو شنو؟ فيه جنب عملي، عقل عملي، وإذا لم يكن فيه جنب عملي فهو عقل. أما العقل المكون فهو بمعنى واحد فيهما، يعني الإدراك، الإدراك موجود فيهما. طبعا والبحث عن العقل العملي والنظري بحث شريف مهم ضروري، خصوصا لطلبة الحوزة العلمية في عملية الاستنباط وفي علم الأصول، بحث مهم جدا. وللأسف الشديد كثير من الطلبة، بل الأغلبية الساحقة من الطلبة، ما يهتمون بالاهتمام المناسب، بينما هو له تأثيرات واسعة النطاق في عملية الاستدلال الفقهي وفي عملية البناء الأصولي. لذلك أوصيكم بدراسته دراسة حقيقية متقنة. وطبعا كثير، مع الأسف، كثير من المؤلفات التي تصدر في هذا المجال ومن أسماء بارزة ومعروفة فيها خلط كبير في موارد العقل العملي. مؤلفات أكو أنا شايف من جزء، من مجلدين، من أكثر، لكن من تشوفها يعني يشوفها مع الأسف يعني أسماء معروفة يعني يشوفها لا والله يعني قاعد يخلط بكثير من المطالب، ما قاعد يجيب المطالب بشكل الصحيح والترتيب الحقيقي لهذه المطالب. سببها شنو؟ عدم دراسة هذا المجال المعرفي دراسة حقيقية دقيقة، فتؤدي بالإنسان إلى الخلط في كثير من المطالب. طبعا وإنصافا أقول أن أفضل من كتب في هذا المجال هو السيد عمار أبو الرغيف، يعني كتابته في هذا المجال كتابة لا يشق لها غبار كما يعبر. وأنا طبعا حضرت عنده حضور شخصي درس خاص ما يقارب 7 سنوات، من جملة اللي درسناها هو العقل العملي. فأوصي الإخوة بأن يتابعون هذا الموضوع وأن لا يهملوا دراسة العقل العملي. المهم، هذا الفرق الأول. طبعا هناك نظريات عديدة ومطالب كثيرة، احنا ما الآن لسنا في مقام شرحها وبيانها، وإنما قاعد نتكلم على مستوى نهاية الحكمة كبحث جاء في نهاية الحكمة. النظرية الثانية التي تذكر في كلمات المعلم الأول أو في كلمات الشيخ الرئيس ابن سينا هي إن الفرق بين العقل العملي والعقل النظري في المدرك لا في أصل الإدراك، أيضا كالنظرية الأولى. الفرق وين؟ في المدرك لا في الإدراك. كلاهما إدراك، ولكن هذا الإدراك إن كان إدراكا لأمور كلية لا علاقة لها بالجانب العملي، أمور كلية كبريات، فيصطلح عليه بالعقل النظري. وإن كان إدراكا لأمور جزئية تتعلق بمن؟ بجنبات عملية، فهذا يصطلح عليه بالعقل العملي. فهنا النظر المن إدراك المدرك إن كان كليا كاستحالة اجتماع النقيضين مثلا، فحينئذ شنو؟ عقل نظري. أما إذا كان المدرك جزئيا فهو عقل عملي. النظرية الثالثة، لا، الأول ناظرين جنبة عملية أو عدم الجنبة العملية، ما ناظرين كلية وجزئية. طبعا بس خلى الأساس للكلية والجزئية. أضاف لنا شيء جديد. في الفرق الأول ما قال كلية وجزئية، هنا لا، ينظر إلى الكلية والجزئية. النظرية الثالثة، النظرية الثالثة، ما أريد أتأخر بالمطلب، النظرية الثالثة تقول الفرق بينهما في أصل الإدراك لا في المدرك. فالإدراك هو فقط وفقط في العقل النظري، أما العقل العملي ليس إدراكا، وإذا سمي إدراكا فمن باب تشابه الاسم، حينما نسميه عقل عملي هذا اشتراك لفظي تشابه الأسماء، وإلا هو ليس عقلا ليس إدراكا. إذن ما هو؟ قالوا الإنسان فيه قوتان، قوة علامة وظيفتها العلم، وقوة عمالة وظيفتها العمل. القوة العلامة نصطلح عليها بالعقل النظري، أما القوة العمالة فهي القوة التي تعنى بتدبير البدن، يعني ليس فيها جانب إدراكي، وإنما دورها شنو؟ تدبير شؤون البدن. هذه القوة العمالة التي شأنها شأن تدبيري فقط نسميها بالعقل العملي. إذن العقل العملي إدراك أو ليس إدراكا؟ ليس فيه إدراك، وإنما فقط وفقط فيه جنبة عملية تدبيرية، فيطلق عليه العقل كأنه إطلاق مجازي، تشابه الأسماء، اشتراك لفظي، ما شئت فعبر. فالفرق بينهما في أصل الإدراك لا في المدرك. هاي النظرية شنو؟ الثالثة. إذا اتضحت بلين؟ هاي النظرية يعني موجودة في كلمات الشيخ الرئيس، وموجودة في كلمات بهمنيار في التحصيل، لكن البعض يقول يعني نظرية غريبة يشكل عليها بها بعض التفاصيل الأخرى، البعض ينسبها أصلا إلى ابن سينا، يقول هي النظرية المعتمدة لدى المدرسة المشائية، المدرسة المشائية ترى العقل العملي هو يا قدرة هو القوة العمالة في قبال القوة العلامة. وش تفريق طبقي، طبقة علماء وطبقة عمال خطير. زين، بعد هذه المقدمة نأتي إلى محل كلامنا. نقول العلم الذي هو كيف، عفوا، الخلق الذي هو كيف النفساني لا بد أن يكون من العقل العملي. والعقل العملي لا يوجد إلا في ذوات الأنفس كالإنسان وشبهه، إذن الخلق كملكة لا يوجد إلا في ذوات الأنفس. قال ولا يسمى خلقا أو خلقا إلا إذا كان عقلا عمليا، الذي هو العقل العملي هو مبدأ الأفعال الإرادية. شوف قيتها المصنف بمن؟ بالإرادية، حتى يريد يقول لك أنه وإن كان ملكتين لكن هذه الملكة لا تسلب الإرادة. مبدأ الأفعال إذن فيه جنبة شنو؟ عملية. سؤال، هو مبدأ الأفعال أم النفس مبدأ الأفعال؟
النفس
هي مبدأ الأفعال كما بينا. سؤال، الخلق هو نفس القدرة؟ الجواب كلا، القدرة هي النسبة المتساوية إلى الفعل والترك، إن شاء فعل وإن شاء ترك. أما الخلق هو الملكة التي تدعو المن إلى الفعل، وليس هو القدرة على الفعل، لأن نسبة القدرة إلى الفعل والترك متساوية، إن شاء فعل وإن شاء ترك. أما الخلق لا، هو شنو؟ نسبة إلى الفعل فقط. ومرات بعض الملكات النفسانية تقتضي الترك. ملكة العفة ماذا تقتضي؟ الترك. فراح يصير نفس تعريف القدرة فعل وترك. الجواب لا، القدرة الفعل والترك شنو؟ بعرض واحد، إن شاء فعل وإن شاء شنو؟ ترك. أما في الملكة النفسانية نجد ملكة نفسانية تقتضي فعلا ولا تقتضي شنو؟ ترك. ونجد ملكة نفسانية تقتضي تركا ولا تقتضي فعلا، متساوي النسبة، لا هي تقتضي أحدهما بعينه ولا يوجد هناك عرضية بينهما. زين، الخلق هو نفس العمل، هو نفس الفعل؟ يقول لا، ليس نفس الفعل، بل الخلق هو الملكة النفسانية التي تدعو النفس إلى إصدار الفعل، فالفعل هو الصادر ببركة هذه الملكة والهيئة الحاصلة للنفس، وليس هو القدرة على الفعل، لأن نسبة القدرة إلى الفعل والترك متساوي، ولا نسبة للخلق إلا إلى الفعل. الفعل الأعم من في بعض الموارد ملكة نفسانية تقتضي الفعل، في بعض الموارد ملكة نفسانية تقتضي يعني ما يوجد تساوي، وإنما كل حسب مورده. وليس المراد به الخلق، ليس المراد به هو الفعل، وإن كان ربما يطلق عليه الفعل، لكن لا يراد به الفعل. لماذا؟ لأن الخلق هو الأمر الراسخ والملكة الراسخة التي يبتني عليها صدور الفعل من النفس. ملكة يبتني عليها قيام النفس بالفعل. إذن هو ليس هو الفعل، وإنما هو مبدأ للفعل. زين، يبقى عندنا يا سؤال الخامس، يقول وللخلق انشعابات كثيرة تكاد لا تحصى، تكاد لا تحصى الشعب الحاصلة منها، ولكن أصول الأخلاق الإنسانية، طبعا قيتها بمن؟ ليش قيتها بالإنسانية؟ لما قلنا قبل قليل بأنها لا تسمى خلقا إلا إذا كانت عقلا عمليا، والعقل العملي إنما يوجد في النفس الإنسانية وشبهها، قلنا كالجن يعني النفوس. لكن أصول الأخلاق الإنسانية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أصول الأخلاق الإنسانية ثلاثة. ليه صارت ثلاثة؟ ما هو منشأ الانقسام؟ يقول نظرا إلى القوى الباعثة للإنسان نحو الفعل، بما أن القوى ثلاثة إذن أصول الأخلاق ثلاثة. ما هي القوى الثلاثة؟ نقرأها ما بيها شيء، وهي هذه الأصول الأخلاقية الثلاثة أو القوى الثلاثة. أولا قوة الشهوة، المراد من الشهوة مو المعنى العام العرفي، وإنما معنى اصطلاحي ما يسمى بالقوة الجاذبة. قوة الشهوة الباعثة للإنسان إلى جذب الخير والنافع الذي يلائم الإنسان، فكل ما يجذب الخير والنافع للإنسان يسميه القوة الشهوية، من مال أو منصب أو غير ذلك، كل الأمور التي يتصورها الإنسان نافعة فهذه القوة الجاذبة لها تسمى القوة الشهوية. وقوة الغضب، قوة الغضب بالعكس الدافعة، وقوة الغضب الباعثة للإنسان إلى دفع الشر والضار تسمى بالقوة الدافعة. والعقل هذا الثالث، والعقل الذي يهدي الإنسان إلى الخير والسعادة ويزجره عن الشر والشقاء. زين، إذن كم قوة عندنا؟ ثلاث قوة. نجي للقوة واحدة واحدة. أما القوة الشهوية فالملكة العاملة في المشتهيات، إلها ثلاث حالات: إفراط وتفريط واعتدال. إن لازمت الاعتدال بفعل ما ينبغي كما ينبغي، شهوة الطعام أو غير ذلك، إذا لازمت الاعتدال سميت عفة. العفة مو بمعناها الاصطلاحي واللغوي من الزنا مثلا والعياذ بالله أو غير ذلك، لا، العفة يعني الاعتدال فيما يريده الإنسان ويتصوره خيرا ونافعا. مثلا يأكل وأكله يكون بالمستوى معقول، هذا يسمى شنو؟ عفة. وإن انحرفت إلى حد الإفراط والزيادة سميت شرها، وإن نزلت إلى التفريط والنقص سميت شنو؟ خمودا. مسميات واصطلاحات. أما القوة هو الغضب الدافع، وكذلك الملكة المرتبطة بالغضب لها اعتدال تسمى شجاعة، لأن الشجاعة شنو معناها؟ دفع الأعداء، دفع الضرر، ولذلك هي قوة دافعة. فإذا معتدلة شنو نسميها؟ شجاعة. ولها شنو؟ وطرف إفراط يعني زيادة يسمى تهورا. الشجاع إذا راح زايد نسميه شنو؟ متهور. وتفريط إذا نزلت الدرجة كلش يسمى شنو؟ جبنة. زي الملكة العقل. وكذلك الملكة الحاكمة في الخير والشر والنافع والضار، إن لازمت وسط الاعتدال فاشتغلت بما ينبغي كما ينبغي دون إفراط وتفريط سميت حكمة. فحينما يقال هذا إنسان حكيم بالاصطلاح الأخلاقي يعني شنو؟ يعني قوته العقلية شنو؟ معتدلة. وإن خرجت إلى حد الإفراط والزيادة سميت جربزة. الجربزة يعني عدم الاستقرار والثبات. وإذا أريد أن نعبر عنها بتعبير آخر هو التقفيز، يعني العقل قبل أن يدرك المطلب الفلاني ينتقل إلى غيره وإلى غيره دون أن يدرك الجميع. أما إذا خرجت إلى حد التفريط سميت غباوة. العقل قوة العقلية إذا نزلت وانخفضت درجتها تسمى غباوة. الاصطلاحات يعني في علم الأخلاق. زين. والهيئة الحاصلة من اجتماع الملكات الثلاث، يا ملكات الثلاث الشهوة والغضب والعقل، إذا اعتدلت، هاي الهيئة الحاصلة من اجتماع الملكات الثلاث إذا اعتدلت سميت عدالة، وإن خرجت إلى حد الإفراط والزيادة سميت ظلما، وإن خرجت إلى حد التفريط سميت انظلاما. هاي اللي تسمى عدالة وظلم وانظلام، الهيئة الحاصلة من مجموع الثلاث. زين، الهيئة الحاصلة من مجموع الثلاث نسبتها إلى كل واحد من الثلاث شو يصير؟ ثلاثة ممتزجة. ممتزجة ما هي أطراف التي امتزجت؟ القوة الشهوية والقوة الغضبية والقوة العقلية. لذلك بين قوسين شقول التي نسبتها هذه الهيئة، الهيئة الحاصلة من اجتماع الثلاث نسبتها إلى الملكات الثلاث نسبة المزاج إلى الممتزج. وهذا اصطلاح مأخوذ من الاصطلاح القديم في الأمزجة، اللي يقول هذا مزاجه رطب، هذا مزاجه هوائي، هذا مزاجه ترابي. يقولون هذه الأمزجة هي ممزوجة من أمور، فهذه الأمور المجموع يسمى مزاج ومفرداته تسمى ممتزجات. هنا كذلك الهيئة الحاصلة مزاج، أفرادها الثلاثة ممتزج، نسبتها إليها نسبة المزاج إلى الممتزج. وأثرها هذه الهيئة الحاصلة إعطاء كل ذي حق من القوى حقه، اللي احنا نسميها العدالة، لكن إذا خرجت من جهة سميت ظلما، وإن خرجت من جهة تسمى انظلاما. طبعا العدالة هنا مو بمعناها الفقهي، وإنما بمعنى اعتدال القوى الثلاث. ولو الوقت انتهى الباقي ما بيشي، مجرد مطلب نقراه. ووسط الاعتدال من هذه الملكات التي هي الأصول الثلاثة وما يتفرع عليها من الفروع، وسط الاعتدال هو الممدوح، هو فضيلة ممدوحة. ولهذا قيل خير الأمور أوسطها، التي هي نظرية أرسطو، وأخذت من أرسطو وشاعت بين أوساطنا وأخذت كأنه أخذ المسلمات. خير الأمور أوسطها، لذلك تسمى فضيلة ممدوحة. والطرفان، أعني طرفي الإفراط والتفريط، الزيادة أو النقيصة، رذيلة مذمومة. والبحث عن هذه الفضائل والرذائل موكول إلى غير هذه الصناعة. وقد ظهر بما تقدم أولا أن الخلق كملكة نفسانية بمن مختص؟ بالإنسان وشبه الإنسان من ذوات الأنفس. أما المفارقات فلا، أما الحيوانات فلا. لماذا؟ لأنه ليس فيها عقل عملي، ليس فيها عقل عملي، وليس فيها سير كمالي. المفارقات قلنا مبدأها ومنتهى واحد، ليس فيها خروج من قوة إلى فعل. قال أولا أن الخلق إنما يوجد في العالم الإنساني وغيره، يعني وشبهه، من ذوات الأنفس كالجن. لكن يا ذوات الأنفس التي تستكمل بالأفعال الإرادية، يعني تتدرج في الكمال وتخرج من القوة إلى الفعل على ما يناسب كمال وجوده، يعني وجود ذلك الموجود. فلا خلق في المفارقات التامة كالعقول. لماذا لا خلق فيها؟ لأمرين. أولا، إذ لا عقل عمليا، والخلق خصصناه بالعقل العملي. ثانيا، ولا استكمال إراديا فيها، لأنه مبدأها ومنتهاها واحد، فعلية لا قوة فيها كما تقدم سابقا. ثانيا الكيف، لأن ورانا عطلة طويلة كمل بس هذا. ثانيا الكيف احنا قسمناه إلى نوعين، قلنا إن كان شيئا راسخا لا يزول سميناه ملكة، لا يزول بسهولة، وإن كان لا يزول بسهولة سمينا حال. يقول كل هاي الملكات اللي ذكرناها في قبالها حال، يعني إنسان عنده ملكة الشجاعة، إنسان في قباله شنو عنده؟ الشجاعة، حال مفارق يزول بسرعة. كرم عند إنسان، ملكة راسخة عند إنسان آخر، عرض زائل يزول بسرعة. وثانيا أن كل من هذه الأخلاق التي هي من الكيفيات النفسانية، بما أنها ملكة راسخة يصعب زوالها، يقابلها حال من تلك الكيفية كالشهوة والغضب والخوف والفزع والحزن والهم والخجل والفرح والسرور والغم وغير ذلك. فتوجد لدى بعض الناس كملكة راسخة يصعب زوالها، ولدى بعض الناس حال يسهل زواله. والبحث عن أسبابها الطبيعية في الطب، وعن إصلاحها وتدبيرها بحيث يلائم السعادة الإنسانية، إنما هو في صناعة الأخلاق، وهو خارج عن محل كلامنا. ومن الكيفيات هذه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الأسبوع القادم عطلة تماما، يعني وراها إن شاء الله نشوف، يعني ناخذ هذا المطلب لو نشوف، يعني نشوف إن شاء الله إذا أجمعتم على ذلك إن شاء الله. الله كريم إن شاء الله من تنتهي نشوف. أنا هم أشوف المطلب، إذا ما بيشي نعوف إن شاء الله. لا تنسونا طبعا من الدعاء والزيارة.